يقولوا الجماعة نقرأ مولد مولد ونقرأ مولد بعد ما نقرأ مولد له ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أهل بيته طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات
اللهم صل وسلم على محمد
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدار مفتخر مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الهلال والمرجعية، هنالك مسألتان مهمتان مرتبطتان بهذا الموضوع. المسألة الأولى هي أنه هل يجب على المكلف أن يستند إلى المرجع الديني في مسألة الهلال أم لا؟ فمثلا لو اطمأنت البلد التي يعيش فيها المكلف إلى ثبوت الهلال، ولكن المرجع الذي يرجع إليه لم يطمئن، فهل يجوز له حينئذ أن يبني على الثبوت أم لا بد له أن يستند إلى المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد؟ هناك نحوان من الاستناد. النحو الأول هو الاستناد إلى المرجع الديني في الفتاوى المرتبطة بالتقليد، تفضلوا شيخنا، أو فقل الاستناد إلى المرجع الديني في ضوابط ثبوت الهلال، وهنا لا بد أن يستند الفقيه إلى المكلف إلى الفقيه في الضوابط المرتبطة بالهلال، لا بد أن يستند المكلف إلى الفقيه. هل أن التطويق طريق لثبوت الهلال أو ليس طريقا لثبوت الهلال؟ هذه ضابطة من ضوابط الهلال. عندما يرى الهلال في الليلة الثانية مطوقا حوله هالة ضوئية من النور، فهل يدل ذلك على أنه لليلتين فيثبت بذلك أن الهلال لليوم السابق أو لا؟ لا بد من الرجوع إلى الفقيه، لأن الفقهاء يختلفون. فسيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية يرى التطويق طريقا لثبوت الهلال، بينما سيدنا السستاني دام ظله لا يرى التطويق طريقا لثبوت الهلال. وأنا المكلف لا بد أن أرجع إلى الفقيه في معرفة أن التطويق طريق أو ليس بطريق. إذن الاستناد إلى الفقيه في فتاوى الهلال وضوابط الهلال هذا أمر واجب لا بد منه. هذا نحو من أنحاء الاستناد. النحو الثاني وهو المهم، الاستناد إلى الفقيه في تشخيص ثبوت الهلال. يعني أنا مو جاي أستند إلى الفقيه في الفتوى، الفتوى معلومة ومعروفة، وإنما تشخيص الهلال، هل ثبت الهلال أو لم يثبت الهلال. افترض أنا عندي في البلد جهة متصدية لتثبيت الهلال، ثبتت الهلال إلا أن المرجع لم يثبته، فهل يجب الاستناد إلى المرجع في التشخيص أيضا في التطبيق كما يجب الاستناد إليه في الضوابط والفتوى أم لا؟ نقول لا، لا يجب الاستناد إلى الفقيه والمرجع الديني في التشخيص إذا كانت تشخيص على طبق الضوابط الفقهية للمرجع في هذه الحالة بهذا الشرط. إذا كان التشخيص في بلد المكلف على طبق الضوابط الفقهية للمرجع نفسه فحينئذ لا يلزم الرجوع إلى المرجع. شلون؟ خلني أضرب لك أمثلة تطبيقية لإيضاح الفكرة. المثال الأول، لو أن الجهة المتصدية لتثبيت الهلال قد اعتمدت على الرؤية بالعين المسلحة، جماعة طلعوا عندهم مناظير ورأوا الهلال، الجهة المتصدية اطمأنت لهم، ثبتت الهلال على ضوء الرؤية بالعين المسلحة. هنا المكلف ما يقدر يعول على ماذا؟ على هذا التثبيت، على هذا التشخيص. لماذا؟ لأن فتوى مرجعه، يعني أنا أتكلم عن فتاوى السيد السيستاني إذا أضله، فتوى مرجعه لا يجوز الاعتماد على الشهادة المعتمدة على الرؤية بالعين المسلحة. أصلا الرؤية بالعين المسلحة لا قيمة لها، لا اعتبار لها، فهنا لا يصح للمكلف أن يعول على تثبيت الجهة المتصدية. لماذا؟ لأن التثبيت ليس موافقا للضوابط الفقهية لمرجع تقليده. هذا واحد. مثال الثاني وهو مثال مهم، لو اعتمدت الجهة المتصدية لتثبيت الهلال على شهادة البينة، اثنين من العدول شهدا بأنهما قد رأيا الهلال، ودول شهود عدول معروفين عند الجهة المتصدية، الجهة المتصدية أعلنت ثبوت الهلال. زين، شهادة العدلين بثبوت الهلال لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يكون لشهادتهما معارض، ماكو أي شهادة أخرى تعارض شهادتهما، في مثل هذه الصورة تمام يعول على تثبيت الجهة المتصدية حتى لو المرجع نفسه ما ثبت عنده، يمكن التعويل على الجهة المتصدية للتثبيت لأنها معتمدة على بينة، والبينة من طرق الثبوت عند المرجع الذي أنا أعتمده، خلاص هذا كافي.
الصورة الثانية أن يكون للشهادة معارض حقيقي. شلون يعني معارض حقيقي؟ يعني يطلع 10 من الرجال لرؤية الهلال، 2 يقولوا شفناه، 2 في المقابل يشهدان بعدم وجوده، يقولوا لا يوجد هلال، وهذان الاثنان مشتبهان يقينا جزما، يقولوا هلال ما موجود على القطع واليقين، يشهدان بعدم الهلال. هنا صارت شهادة العدلين معارضة بشهادة ماذا؟ عدلين. وهذا تعارض حقيقي. في هذه الصورة تتساقط الشهادات، لا قيمة للجميع، تتساقط الشهادات. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة أن يشهد العدلان ويكون لشهادتهما معارض حكمي لا معارض حقيقي. شلون يعني معارض حكمي؟ معارض حكمي يطلعون جماعة للاستهلال، ترد 30 40 50 أقل أكثر، من بين هذه المجموعة 2 يشاهدان الهلال، البقية تسألهم رأيتم الهلال؟ يقول لك لا ما رأينا. زين تشهدون على القطع واليقين بعدم وجود الهلال وأنه الاثنين مشتبهين؟ يقولوا لا احنا ما نشهد، لكن احنا ما رأينا، فلا نشهد بالهلال ولا نشهد بماذا؟ ولا نشهد بعدمه. هنا هؤلاء كلامهم يكون معارضا حكميا مو معارضا حقيقيا. يعني دول لو شهدوا بالعدم كان يصير هذا شنو؟ معارض حقيقي. لكن هم ما يشهدون بالعدم، إنما يقولون ماذا؟ ما رأيناه. هذه ما رأيناه هي بحكم ماذا؟ بحكم المعارضة الحقيقية. هي مي معارضة حقيقية، ولكنها لأنها بحكمها يعني تفقد شهادة العدلين الاعتبار، لذلك سموها معارضة ماذا؟ حكمية وليست معارضة حقيقية. تفضل شيخ. زين هنا الآن بعد أن فهمنا هذه الصور الثلاث، عندما يشهد العدلان تارة لا معارض لشهادتهما وتارة هناك معارض حقيقي وتارة ثالثة هناك معارض ماذا؟ حكمي، عندما تتصدى الجهة المتصدية، خلوا ببالكم إخواني هذا جيدة، لتثبيت الهلال، هذه الجهة المتصدية تارة تعتمد على شهادة لا معارضة لها ما عندنا مشكلة، وتارة تعتمد على شهادة لها معارض حقيقي، خب ما حد يقدر يعتمد عليها، وتارة تعتمد على شهادة لها معارض حكمي. الخوي يقول ماكو مشكلة، خلي يكون لها معارض حكمي، لا مشكلة في ذلك، المدار على البينة، ما دام هناك بينة شهادة عدلين فلا يضر بذلك عدم رؤية الآخرين للهلال. ترى طلعوا 100، 2 شايفين ما يخالف، 98 ما شافوا، لا يضر ذلك بشهادة الاثنين. ولكن سيدنا السيستاني دام ظله يرى أن المعارض الحكمي كالمعارض حقيقي. يعني شنو؟ يعني يفقد الشهادة ماذا؟ قيمتها. فأنا إذا كنت أرجع للسيد دام ظله وأعلم أن الجهة المتصدية قد أثبتت الهلال على طبق شهادة لكن الشهادة لها معارض حكمي، ما أقدر أعول عليها، لا أستطيع أن أعول على هذه الشهادة ولا أستطيع أن أعول على هذا التثبيت. لماذا؟ لما ذكرنا من أنه يلزم في الاعتماد على تثبيت الجهة المتصدية يلزم ماذا؟ أن يكون تثبيتها على طبق ضوابط المرجع الذي أقلده. أما إذا كان التثبيت مو على طبق ضوابط المرجع الذي أنا أقلده لا يمكنني التعويل على هذا التثبيت. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، لو أثبتت الجهة المتصدية للهلال الهلال ولكن على ضوء مبنى سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه من كفاية الاشتراك بين البلدان في جزء من الليل، سيد الخوئي قايل خب إذا الهلال رؤية في بلد تشترك مع بلدنا ولو في جزء من الليل هذا كافي لثبوت الهلال ماذا؟ عندنا. ولكن سيدنا السستاني دام ظله يرى عدم كفاية ذلك، بل لا بد أن يكون بين البلدين تلازم في الرؤية الفعلية بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ما لم يكن هنالك مانع كالجبال كالسحاب، أكو رؤية فعلية متلازمة بين البلدين كما لو كانا قريبين مثلا. سيد السستاني يقول نعم، هنا إذا ثبت في أحدهما يثبت في الآخر، الرؤية الفعلية متلازمة بينهما. سيد السخوي يقول لا، المسألة أسهل من ذلك، يكفي الاشتراك في جزء من الليل بين البلدين. افترض وين منطقة في أفريقيا في أمريكا في أوروبا تشترك معنا في جزء من الليل، إذا ثبت فيها ماذا؟ كفى للثبوت عندنا. زين، الجهة المتصدية أثبتت الهلال ولكن أثبتت الهلال على ضوء مبنى سيدنا الخوئي، يعني هذا الهلال رؤية في منطقة أخرى تشترك معنا في جزء من الليل لكن على ضوء مبنى السيد السستاني ماذا؟ لا يثبت. أنا المكلف لا يجوز لي أن أعول على تثبيت الجهة المتصدية إذا أعرف بأن تثبيتها ليس على طبق ضوابط مرجعي في تثبيت الهلال لا يمكنني أن أعول عليها. إذن الاستناد إلى المرجع لو هو استناد في الفتوى هذا لا بد منه، لو هو استناد في ماذا؟ في التشخيص، وهذا لا حاجة له، ولكن بشرط إحراز أن التشخيص على طبق ضوابط المرجع الذي أرجع إليه. أما إذا كان التشخيص ليس على طبق ضوابط المرجع الذي أرجع إليه فلا قيمة لهذا التشخيص. هذه مسألة. مسألة واضحة إخواني؟ واضحة عندكم؟ المسألة الثانية، لو أن أفراد أسرة واحدة كانوا يرجعون إلى مراجع مختلفين متعددين، واختلف البلد أو الجهات المتصدية أو المراجع أنفسهم في تثبيت الهلال ذلك اليوم، فهل يجوز لبعض أفراد الأسرة أن يرجع إلى مرجع آخر غير المرجع الذي يرجع إليه في مسائل الهلال من أجل أن يتوحد عيد الأسرة أو لا يجوز ذلك؟ الجواب هو أن مسألة الهلال لا خصوصية لها، ماكو خصوصية لمسألة الهلال، يعني أنا أرجع لمرجع آخر أو لا أرجع، مسألة الهلال لا خصوصية لها، الضابطة التي تنطبق على جميع مسائل الفقه تنطبق على مسائل الهلال. شنو هي الضابطة؟ الضابطة أولا لابد أن يلحظ بأن المسألة التي نريد الرجوع من المرجع إلى غيره فيها هل هي مسألة فتوائية أو أنها مسألة احتياطية؟ خب إذا كانت المسألة احتياطية فقيه ما يفتي فيها وإنما يحتاط، من الواضح أنه يجوز الرجوع لغيره فيها، الأعلم فالأعلم بهذا الشرط إذا كانت المسألة احتياطية. لكن لو ما كانت احتياطية، يعني واحد يقلد السيد السستاني إذا ما ظله، ثبت الهلال في بلد معينة طبقا للرؤية بالعين المسلحة أو الجهة المتصدية أثبتت الهلال طبقا لشهادة تعتمد على الرؤية بالعين المسلحة، ثبتوه زين، وأنا عندي بعض أفراد الأسرة يقلدوا هذا المرجع، فأنا لماذا لا أقلده في هذه المسألة؟ أترك تقليد السيد السستاني وأقلد هذا المرجع فيها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنها مسألة فتوائية عند السيد السستاني. سيد السستاني يقول لا اعتبار بالرؤية بالعين المسلحة، خل مرجع آخر يقول بها اعتبار، لا يفيدني شيء، مسألة عند السيد الذي أرجع له فتوائية وليست احتياطية حتى أستطيع أن أرجع إلى آخر إذا كان الأعلم بعد السيد. هذا واحد. اثنين، لو افترضنا أن المسألة فتوائية وليست احتياطية، واحد يجي يقول ما نقدر نبعض في التقليد، خلها مسألة فتوائية مي مشكلة، ألا يمكننا أن نبعض في التقليد؟ انقلد سيد السستاني في بعض المسائل، لكن في بعض المسائل المرتبطة بالهلال نرجع إلى غيره، نبعض ناخذ من هذا شوية ومن هذا شوية. الجواب هو أن التبعيض في التقليد عند سيدنا السستاني دام ظله مشروط بشروط ثلاثة. الشرط الأول هو التساوي بين المرجعين، تمن تريد تبعض بينهم لابد أن تحرز ماذا؟ تساويهما. وأما إذا كنت تحرز بأن مرجعك هو الأعلم لم يجوز لك أن تأخذ من غير الأعلم، فالشرط الأول هو التساوي. الشرط الثاني أن لا يكون أحدهما أورع من الآخر في مقام الإفتاء. شلون يعني أورعية في مقام الإفتاء؟ أكو أورعية في مقام السلوك ما الهربت بالفتوى، وأكو أورعية في مقام الفتوى، يعني من يجي يفتي يكون أكثر تثبتا، يكون أكثر احتياطا. فلو افترضنا عندنا مرجعان وهذان المرجعان متساويان، ولكن أحدهما ماذا؟ أورع من الآخر في مقام الإفتاء، لا يجوز التبعيض، بل يجب الأخذ بقول أورع. هذا شرط ثاني. الشرط الثالث هو عدم وجود علم إجمالي بتكليف إلزامي. شلون يعني عدم وجود علم إجمالي بتكليف إلزامي؟ يعني الآن أنا لو عندي مسألة أردت أن أبعض فيها وآخذ من مرجع آخر، مرجعي افترض مرتبطة بالصلاة، مرجعي يقول يجب الإتمام، يجب الإتمام، لكن المرجع الآخر يقول ماذا؟ وظيفتك القصر. خب القصر أروح لنا من الإتمام، خل أطلع من هذا المرجع وأقلد ذلك المرجع. هنا لا يمكن التبعيض. ليش؟ لأن لك علما إجماليا بوجود تكليف إلزامي. تتعرف في هذا المورد أنت مكلف بالصلاة على نحو الوجوب، هذا تدري عنه، لكن ما تدري أنت مكلف بها تماما، لو مكلف بها ماذا؟ قصرا. فعندك علم إجمالي بتكليف إلزامي، ما عندك علم تفصيلي، يعني ما تدري هي تمام لو قصر بالدقة، تعلم بوجود تكليف إلزامي على نحو الإجمال، هنا لا يجوز التخيير التبعيض. شنو الوظيفة؟ وظيفة هي الاحتياط، تأخذ بالاحتياط وتجمع بين القصر والتمام معا. في مسائل الهلال هكذا، افترض واحد يريد أن يرجع إلى مرجع آخر يرى كفاية الرؤية بالعين المسلحة، خب بكرة لو هو عيد، لو هو مو عيد، بعد واحد من اثنين ماكو شيء ثالث بعد، إن كان عيد يحرم الصيام، فأعلم بوجود تكليف إلزامي وهو الحرمة، حرمة الصيام، وإن لم يكن عيد ماذا؟ يجب الصيام. إذن أنا على كلا التقديرين أعلم بماذا؟ بتكليف إلزامي، لكن علم إجمالي، هل هو الحرمة، حرمة الصيام، لو هو ماذا؟ وجوب الصيام، ما أدري، أعلم بتكليف إلزامي إجمالا. الوظيفة هنا ماذا؟ الاحتياط. هذا يكون ياخذ قشة ويطلع يقطع مسافة بعياله ثم يعود حتى أنه يحتاط. فإذا التبعيض مشروط بشروط ثلاثة، هذه الشروط الثلاثة يصعب تحقيقها، إحراز التساوي بين المرجعين، أن لا يكون أحدهما أورع من الآخر في مقام الإفتاء، عدم العلم الإجمالي بوجود تكليف إلزامي، وإلا مع العلم الإجمالي تكون الوظيفة هي ماذا؟ هي الاحتياط، هي الاحتياط. إذن لابد من التثبت والتنبه للمسائل المرتبطة بالهلال، وإحراز أن الجهات المتصدية للتثبيت تتصدى للتثبيت على طبق الضوابط التي يحددها المراجع العظام حفظهم الله تعالى وأدام ظلالهم ونفعنا ببركة وجودهم ولا حرمنا من أدعيتهم، وقدس الله أسرار الماضين منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد
صلى الله عليه وسلم
بلغ العلا، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله عما الورى بنواله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني يوم المعاد، وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني، بحب حيدر كيف النار تكويني. من توالى، من توالى بعلي المرتضى لا يخافن عظيم السيئات، حبه الإكسير لو صب على سيئات الخلق صارت.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قالوا ادخرت لدارك الأخرى زادا، فقلت ذخرت لي ذخرا، قالوا وهل يكفيك؟ قلت بلى والله بل يكفي الورى طرا، قالوا فماذا الزاد؟ قلت لهم إني ادخرت محبة
الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
سودي يا ذنوب حتى أعمالي لوني لوني يا ذنوب صفحة أعمالي سوادا فإنها بيضاء كيف تسود صفحة قد طوتها بيديها الصديقة اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لنا وفينا وبنا وعلينا بمحمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات بفرجه، اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين ومن سألنا الدعاء، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، متعنا بوجودهم يا رب العالمين، فك الأسرى والمسجونين. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا ذنب أو تبعة تؤاخذنا عليها يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم في حسناتنا. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم وسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم أحينا ما أحييتنا على محبة الحسين، وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي القبر حضوره وفي الآخرة شفاعته، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات أفضل الصلاة.
السلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد.